هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور. لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع، والذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل اليوم بمشيئة الله شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النزول والمعية وإثبات الصفات، وذلك بصحبة الشيخ الدكتور كمال الصريصري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. نسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم لاحقا على الشاشة، كما ننوه عن ظهور رابط لقياس الفهم في نهاية الحلقة. حياكم الله شيخنا الفاضل.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
نشرع باستكمال ما بدأنا به من قراءة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على السؤال الذي ورد إليه في الفتية: الجواب الثاني وهو أن قوله وهو معكم يدل على نقيض قول الجهمية، فإنه ذكر نفسه وذكر أنه معهم، ولفظ الخطاب إذا قيل هم وأنتم ومعكم ونحو ذلك يتناول ما يتناوله الاسم الظاهر، واسمهم يتناول جميع ذاتهم وصفاتهم فأبعاضهم، وذلك يمتنع أن يكون في أحدهم شيء من غيره، فإذا كان هو معهم دل ذلك على أنه منفصل عنهم، بائن منهم، خارج عنهم كما في نظائره. بل قوله رب الناس ملك الناس ورب العالمين ونحو ذلك يقتضي أنه مغاير للناس مباين لهم، لأن الرب مغاير للمربوب، فإذا قيل هو معهم اقتضى أنه مغاير لهم ولمسمى مع الذي هو معنى الظرف اللفظي، فإنه إذا قيل هذا فوق هذا اقتضى أنه مغاير مباين لما هو فوقه، ولنفس المسمى بلفظ فوقه، ولفظ مع هو من هذا الجنس ظرف من الظروف، فيقتضي ذلك أن يكون المتعلق بهذا الظرف مغايرا مباينا له ولما أضيف إليه الظرف. ولا نزاع أن الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال هو معه، وقد يجعل الأعلى مع الأسفل كما يقال هذا الحمل معي، وقد يجعل الأسفل مع الأعلى كما يقال هذا المركوب معي، وقد يقال لما هو مباين منفصل عنه كما يقال هذه الغاشية معي، وقد يقال سرنا البارحة والقمر معنا، وأمثال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ليتضح الكلام، المسألة هي تدور حول السؤال الذي سئل شيخ الإسلام عليه رحمة الله، حيث وجه له البعض سؤال أن الصفات التي نقرأها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظاهرها ظاهر فيه تجسيم وتشبيه لله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك لا بد أن نتبرع بالتأويل. فرد عليهم شيخ الإسلام عليه رحمة الله من باب الاختصار، سألهم هل هذه الأسماء والصفات هي وليدة اللحظة، أم أن هذه الأسماء والصفات نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي، سواء كان وحي القرآن أو كان وحي السنة. والذي استمع إليه الصحابة رضوان الله عليهم وفهموه من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعدل هذا الفهم عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن تيمية: حقيقة أن هذه الصفات التي نثبتها نحن أهل السنة والجماعة لم نأتي بها من عندنا، إنما هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي، ولو أن هناك فهم خاطئ لعدل الله، لأن الله سبحانه وتعالى لن يترك نبيه صلى الله عليه وسلم على خطأ. والآيات كثيرة كعبس وتولى وغيرها، الله سبحانه وتعالى عاتب النبي فيما هو أقل من الـ 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 الكلام في هذا الأمر الذي هو إثبات شيء ليس لله أو نفي شيء هو لله سبحانه وتعالى. فابن تيمية عليه رحمة الله يقول لهم أولا أن هذا هو كلام الله وكلام رسوله، وكلام الله وكلام رسوله هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذه المعاني فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعدل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فهذا الأمر الأول. فكان يسعكم ما وسع السلف الأوائل الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي خير القرون قرني. فإذا هذه القرون المفضلة أثبتت لله ما أثبت لنفسه، وهذا من الأدب، أنك يعني عندما نحن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بإخبارنا بأسمائه وصفاته التي لولا أنه أخبرنا بها ما استطعنا أن نعرفها. فالله سبحانه وتفضل حتى نعبد الله سبحانه وتعالى بالعبادات الكثيرة المتنوعة، ولنعلم عظمة هذا الرب الذي نتذلل بين يديه ونسأله سبحانه وتعالى المعونة في الدنيا والآخرة، ونسأله الجنة وإلى غير ذلك من الأمور. فهذا الأمر الأول. فقال: لو أنكم رضيتم بالقرآن والسنة أنها هي المعين الصحيح الذي يؤخذ منه لاكتفيتم. الأمر الثاني: يكفيكم أيضا الدليل الثالث ألا وهو الإجماع، وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقلت هذه المعاني وعرفت هذه المعاني من هذه الصفات، ولم يثرب أحد منهم أو يرد أحد منهم أو يعيب أحد منهم، فدليل على أن هذه المعاني مستقرة لديهم، والواجب هو اتباع طريقه. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني: بين أن إيش المشكلة التي حصلت. هي الآن بين عندنا آيات المعية بالذات، أن الله يذكر أنه فوق عرشه وأنه مع، ولم يفهموا من كلمة مع إلا المخالطة، ولأجل ذلك انقسموا فرقتين: فرقة نفت المعية تماما، وفرقة أثبت المعية حتى جعلت الله حالا في كل شيء، وبعضهم وصل إلى ما يسمى بوحدة الوجود. وكلا طرفي المسألة يعني خاطئ، والصحيح وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: هذا فهمكم، وهذا الظاهر الذي تظنونه ظاهر، هذا ظاهر في عقولكم، ولكنه ليس هو الصحيح. الصحيح أن كلمة مع في لغة العرب لا تقتضي المخالطة، بل تقتضي مطلق المصاحبة. يعني سرت والقمر، القمر في مكان وأنا في مكان، ونحن سرنا مع بعض. هذا الأمر الثاني. أيضا قال: لغة القرآن وسياقاته بيّنت أن المعية، أن الله سبحانه وتعالى مع الناس جميعا ومع المخلوقات جميعا بعلمه سبحانه وتعالى، لتعلم المخلوقات كلها أن الله محيط، وأنه هو المدبر، وأنه هو المحاسب، وأنه هو الذي سوف سبحانه وتعالى تجتمع لديه الخلائق ليحاسب عن علم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: أن أيضا كما ذكرنا في الحلقة الماضية، أيضا هناك معية خاصة. الآن أنا عندما أعلم أجلس مع الناس وكذا أعلم، هذا العلم قد يقتضي المحاسبة، يعني ترى انتبه إن سويت أنا كذا تراني معاكم، إذا سوف تكون محاسبة. وبعض الأوقات لا تكون من باب النصرة، اذهب وأنا معك. فقال هناك آيات وسوف يوضحها زيادة يعني بعد قليل إن شاء الله، أن هذه الآيات منها هذه المعية هي معية العلم، وهناك المعية الخاصة، مما يدل على أنه ليس هناك مخالطة. لأنه إذا كان الله مع الناس كلهم فكيف يكون مع جزء؟ لا يأتي التخصيص، لا يأتي. كما ذكرنا نحن مثال، قلنا الدقيق والملح، إذا وضعت الملح مع الدقيق ما تستطيع بعد ذلك تفصل الملح وتخص في جانب دون جانب، خلاص الدقيق اجتمع. لو أن المعنى كلمة مع أن معناها الإيش؟ المخالطة. المخالطة، ولكن حقيقة هي مطلق المصاحبة. فهو عليه رحمة الله يقول يجب أن تقف حيث وقف الله وقف رسوله، ثم بين قال ليس لنا عذر بأننا لا نعلم أقوال الصحابة لأنها نقلت إلينا بالسند الصحيح، نقلت لنا، وهناك كتب اهتمت في هذا الباب، في سواء كتاب الإبانة، سواء كتاب اللالكائي، سواء كتاب كتب الأجري في الشريعة إلى غيره. فقال العلم، لكن المشكلة أن الناس يعني تتهاون في هذا الأمر، ولأجل ذلك ضل من ضل في هذه المسألة. الأمر الرابع، قلنا نحن الآن هذه الإشكالية في زماننا هذا، يعني حتى الواقع والتطبيقات الموجودة الآن هي ترد ذلك. يعني الآن يعني الإنسان في مكانه ويشاهد نقل الحرم، ويشاهد فرضية المباراة، يشاهد في نفس اللحظة وفي نفس الآن، فالله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. فأنت تقول الآن والله أنا جالس أشوف أتفرج وكذا، أو تتصل معه تقول الله أنا جالس إيش اسمه مع فلان، وأنت جالس تكلمه من خلال، أو بعض الوقت يكونون بالفضاء وهؤلاء على الأرض يراسلونه. فأصبحت هذه التقنية هي دليل أيضا على الناس بأن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق، وأنه لا يعني لا مصادمة لا عقلا ولا عرفا ولا إلى آخره بين ما قرروه وبين ما يستقر في العقول وأيضا في تطبيقات العلوم. اليوم هو يتكلم يقول أن كلمة معكم نفسها ترد، هو الآن يريد أن يرد على الحلولية، لأن الحلولية أشر الناس، يعني معناه أن الله حال في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، يعني حتى وأنتم في كرامة في الحمام في الحيوانات في إلى آخره، وهذا من الانتقاص، وهذا حتى يسقط الأعمال. يعني الآن إذا كان الله حال في الإنسان خلاص، إذن لا تجب عليك لا صلاة، كيف تجب على الخالق صلاة وصيام؟ ولأجل ذلك تسقط الفرائض، ولأجل ذلك تصبح الأمور متساوية، ولأجل ذلك حتى المحارم ما عاد في محارم خلاص. يعني إيش اللي يميز؟ الاختلاف، إن هذه زوجة وهذه أم وهذه أخت الاختلاف، لكن عندما كلهم يكون فيهم نفس الشيء، كلهم تعالى الله هم الله سبحانه وتعالى، إذن لا فرق بين الزوجة وبين الأم. وهذا الذي حصل في بعض هذه الطوائف حيث لم تحرم، يعني زي الباب الخرمية وغيرها التي جاءت في القرن الثاني الهجري وغيرها طبعا من غير المنتسبين للإسلام. فهو يقول كلمة، الآن هو يتكلم يقول كلمة معكم ترد، كلمة مع وهو معكم ترد على يقول يدل على نقيض قول الجهمية، فإنه ذكر نفسه وذكر أنه معه وهو معكم. الآن لما نقول أنا معك، دليل أنا جهة وأنت
شيء آخر،
يعني جهة أخرى، دليل في انفصال، ما فيه إيش، لا توجد مخالط،
هناك ذاتين يعني.
أي فيقول وهو، يقول عن الآيات تقول وهو معكم، أثبتت ذات الله وأثبتت
ذات الأخرى،
وأثبتت أيضا الظرف مع الضمير للآخر اللي هو ضمير الكاف. قال ولفظ الخطاب إذا قيل هم وأنتم ومعكم ونحو ذلك، قال إذا تعاملنا بالضمائر، قال كما نتعامل بالأسماء، يعني عندما أقول هم وأقول لك فرضيتنا الطلاب، أو أقول فرضيتنا فلان 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 فلان، عديت أكثر من شخص، طيب كلمتهم معناها هؤلاء المنفصلين بذواتهم، وإذا ذكرتهم بالأسماء أيضا هم المنفصلين بذواتهم بأسمائهم وصفاتهم وإلى آخره. فيقول هم وأنتم ومعكم ونحو ذلك يتناول ما يتناوله الاسم الظاهر، يعني لو قلت هو حسين الحسين باقيس، كلمته الآن خلاص هو هذا الرجل الذي أمامي بهذه الصورة بهذا الشكل بهذه الهيئة، وعندما أقول حسين باقيس أيضا هو ما اختلف، يعني ما زاد، عندما قلت حسين ذكرت الاسم العلم، ما زادت يد أو زاد أصبع أو زاد رأس أو زاد، لا هو نفسه الذي هو بهذا الضمير. واسمهم يتناول جميع ذاتهم وصفاتهم وأبعاضهم، وحطف أبعاضهم وأبعاضهم، إذن سواء بالضمير أو بالإيش بالاسم الظاهر يدل على الإيش الانفصال، زي ما قلنا هو معك أنا معك أنتم معنا، دليل على أن أكثر من إيش ذات. فهذا الذي يتكلم على الحلية مردود عليك بنفس الآية وهو
معكم،
وهو معكم دليل أن هناك ذاتين، أن هناك ذات لله وأن هناك ذات للمخلوق. قال وذلك يمتنع أن يكون في أحدهم شيء من غيره، لما أقول أنا معك هل معناها فرضية يدك ولا أصابعك معي؟ لا، معناها الذي يخصك والذي إيش يخصني، هذه لغة العرب، هذه لغة العرب، والواجب التحاكم إليها. فإذا كان هو معهم دل ذلك على أنه منفصل عنهم، بائن منهم، خارج عنهم. ما دام هو معهم أنا معهم، يعني ما دام خلاص كلمة أنا وهو كذا، فمعناها أنه إيش؟
ذاتين منفصلة،
ذاتين منفصلتين، كما في نظائره. بل قوله رب الناس، ملك الناس، رب العالمين، يعني هذه آيات صريحة على أن الله
منفصل عن منفصل عباده،
رب الناس، الناس جهة والرب إيش ونحو ذلك، يقتضي أنه مغاير للناس مبين له. يعني إذن القرآن يشهد بعضه لبعض، هناك معهم وهنا قال رب الناس، معناها أنه لا يمكن أن يكون فيه إيش
ذات واحدة،
لا يمكن، بحال الناس جهة والرب جهة، لأن الرب مغاير للمربوب. فإذا قيل هو معهم اقتضى أنه مغاير له. ولمسمى مع الذي هو معنى الظرف اللفظي، مع هي لللفظ، للظرف، للظرفية. قال مثل عندما نقول كلمة فوق، هذا فوق هذا، اقتضى أنه مغاير مباين لما هو فوق، ولنفس المسمى بلفظ فوق. يعني عندما الآن أقول لك مثال، الآن الكتاب فوق الماصة، الكتاب
ذات مفصلة
غير الإيش
الماصة،
غير الماصة مختلفة تماما، غير الطاولة مختلفة تماما. فعندما استخدمت فوق لم تمزجها، كذلك عندما أقول مع لا تمزجها. فمع هي نفس إيش، نفس التعامل، كلمة مع مع إيه؟ مع كلمة فوق. كذلك أمام وخلف ويمين ويسار لا تعني الإيش، لا تعني المخالطة ولا تعني الممازجة، لأنك الآن أثبت انفصال، فوق انفصال، أنا الآن ما جعلتها يعني داخلة في بعضها. قال ولنفس، ولفظ مع هو من هذا الجنس، ظرف من الظروف، فيقتضي ذلك أن يكون متعلق بهذا الظرف مغاير مباينا له ولما أضيف إليه الظرف. يعني الآن عندما أقول أنا معك، كلمة أنا ليست هي كلمة مع، وليست هي كلمة الكاف اللي هي الضمير، أنا مع محمد فرضي، أفضل من نترك الكاف، أنا مع مع حسين. فأنا الآن هذا الضمير ليس هو
حسين،
مع ليس هو الظرف، صح ولا لا؟ مختلف ولا مو مختلف؟ وليس هو كمان إيش؟
حسين،
حسين هي مختلفة، ليس هو الظرف وليس هو إيش؟
حسين،
حسين. وهذه لغة العرب. فيقول من فين جبت المخالطة؟ من فين جبت الحلولية؟ لغة العرب لا تساعدك. إذن حقيقة أنت مخالف على جميع الأصعد، تركت ما الكتاب، وتركت السنة، وتركت الإجماع، وتركت اللغة، وتركت، إذن في حقيقة الأمر هي علوم أنت أتيت بها ولم وليس هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك لا يهمنا الزخرفة، ويجي واحد قال لك لا إحنا أصحاب العقل وأنتم أصحاب النقل، لا إحنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كلها زخرفة. والصحيح أنه كل صاحب عقل في الحقيقة كلها أوهام، يعني من يقرأ يعني في كتبهم أو يقرأ في كتب شيخ الإسلام يتبين أن كلها أوهام وكلها يعني أخطاء. ثم يضرب مثال عليه رحمة الله، يقول يعني الآن عندما نقول مع، ترى لا يقتضي أنه تحت أو كذا، ترى ممكن يكون الآن كلمة مع ويكون أيضا إيش فوق، أو قد يكون مع ويكون تحته، يعني في شيء يكون معه. ضرب مثال عشان تتضح العبارة، قال ولا نزاع أن الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال أنه معه، أن الشيء إذا كان فوق الشيء، الآن أنتم مشكلة عليكم أن الله فوق السماء وأنه معكم، تقول كيف يجي خلاص معنا معناه أنه مو فوق السماء، وإذا أنه فوق السماء معناه أنه ليس معنا. قال هذا من فين جبته؟ لغة العرب تقول قد يجعل الأعلى مع الأسفل، كما يقال هذا الحمل معي. الآن أنت لو شايل لك حمل ولا حاطه فوق راسك، هو فوقك صح ولا أليس معك كمان؟
فتعرض.
هل عندما قلت معي صار تحت ولا لازال هو فوق راسك؟ ألا لو أنا شايل الآن فرضيتا سبت أو شايل فرضيتا حاجة فوق راسي، هل عندما أقول هذا معي أو عندما أشيل كيس أقول هذا معي وهو فوق كتفي، شوف فوق كتفي وأقول لك هذا معي، كلمة معي هل الآن تلغي الفوقية؟ هل تلغي أني شايله؟
ما في تعارض،
ما في تعارض، فلا تعارض. وكذلك هذا وهو مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. وقد يجعل أيضا الأسفل مع الأعلى العكس، هذا المركوب معي، الآن أنت لو راكب لك دابة هذا تقول والله ترى هذا معي الدابة معي، أنت تبي تدخل مكان قال لك لا لا هذا معي، وأنت اللي راكب فوق. إذن كلمة معي وفوق ليست هناك بينها إيش؟
تعارض.
ليس بينها تعارض. وقد يقال لما هو مباين منفصل عنه، هذه الآن أشياء لاصقة فيك. طيب الآن المنفصلة قال كما يقال هذه الغاشية معي، يعني معي ناس، هذه الغاشية كل واحد لحاله، ومع ذلك كل واحد له ذاته الإيش المنفصلة ولا يقتضي منها إيش التمازج
ومخالطة.
سرنا البارحة والقمر معنا، هل دخلنا في القمر ولا القمر دخل فينا؟
لا
أبد. نعم
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فعلم بذلك أن كونه وهو معكم لا ينفي أن يكون الرب مباينا لهم، ولا يقتضي أن يكون على جوانبهم، بل غايته أن يكون بحيث هو مضاف إليه، مما يسميه النحاة ظرفا كالفوق ونحوه، فلا يكون بين قوله فوقهم وقوله معهم منافاة، بل يكون لفظ المعية دل على مطلق حيث دل على مطلق أنه حيث يضاف إليهم، ولفظ الفوقية دل على خصوص ذلك، ولو معية هي فوقية ليست تيامنا ولا تياسرا. وحقيقة الأمر أن لفظ مع في الأصل واحد، وهو المصاحبة والمقارنة والمشاركة في مسمى مع الذي هو معنى الظرف، وهو ظرف إضافي. فقوله هذا معه بمنزلة قوله هذا مصاحب له مفارق له، وهو يقتضي مطلق المصاحبة والمقارنة لا نوعا منهما إلا بتفصيل وتخصيص. وكذلك إذا قيل هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يسمى مكانا ونحو ذلك من الأسماء، فإنه لا يدل إلا على مطلق هذه الموافقة، لكن قد يكون من لوازم ذلك موالاة أحدهما للآخر محبة ونصرة، كما يقال فلان معي وفلان علي، إذ كان من شأن المتحابين قرب كل منهما إلى الآخر حتى يتفقا في محل واحد. وقد يكون من لوازم ذلك معرفة كل منهما بالآخر أو معاونته، إذ من شأن المجتمعين من الآدميين في محل أن يعرف أحدهما الآخر ومعاونته له.
الآن هو يضيف يعني يتكلم يقول إذا فهمنا أن كلمة مع لا تنفي أن هناك بينهم إيش أن بينهم تباين أن بينهم تباين، وقد يضاف إليها الفوقية، ويقصد أن هذه المعية أنها معية ليست يمين ولا يسار، وإنما معية إيش
فوقية.
قال بل غايته أن يكون بحيث هو مضاف إليه مما يسميه النحاة ظرفا كالفوق ونحوه، فلا يكون بين قوله فوقهم وقوله معهم منافاة، بل يكون لفظ المعية دل على مطلق أنه حيث يضاف إليهم، ولفظ الفوقية دل على خصوص ذلك، وله معية هي فوقية ليست تيامنا ولا تياسر. فيقول الآن إذا نحن ردينا على هؤلاء، رددنا على الجهمية ومن قال بالحلول بأن هذا اللفظ الذي اعتمدته لأجل الحلول هو ساقط في استخدام لسان العرب. قال وحقيقة الأمر أن لفظ مع في الأصل معناه واحد. إيش معنى مع؟ قال إذا كنت بترجعون إلى اللغة مع هو المصاحبة والمقارنة هو المشارك. يقول هو مطلق المصاحب لا يقتضي الإيش المخالطة، الذي هو معنى الظرف وهو ظرف إضافي. فقوله هذا معه زي ما قلنا أنا مع حسين، فهذا معناه مصاحب له ومفارق. مصاحب أنهم ماشيين مع بعض فرضية، مفارق أن كل واحد إيش له ذاته
منفصلة.
ذاته الخاص من كلمة هذا معه أو أنا معه أو هو معه، وهذا يعني فطرة. وهو يقتضي مطلق المصاحبة والمقارنة لا نوع عن منهم إلا بتفصيل وتخصيص. بعض الأوقات تقصد كلمة مع معناها مخالطة، لكن السياق يبين زي ما قلنا حطيت الدقيق مع الملح، حطيت الدقيق مع الموية، الآن في مخالطة ولا ما في مخالطة؟ في مخالطة. لكن قلت لك الآن والله جاني محمد مع فلان، الآن تقتضي مخالطة؟ ما تقتضي مخالطة، كل واحد له ذاته الإيش؟
المنفصل
بحسب السياق. وكذلك إذا قيل هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يسمى مكانا وحي ذلك من الأسماء فإنه لا يدل إلا على مطلق هذه الموافقة. يقول إذن هذا الأمر الأول، لكن ننتبه بعض الأوقات هذه المعية لها لوازم. يعني فرضيتنا الآن لو عندك عامل هذا قل هاي روح تراني معك، يعني إيش تراني منتبه لك. وبعض الأوقات أقول لك لا روح وأنا معك. فبعض الأوقات تكون هو للتنبيه أو كذا بأن هناك فيه علم سوف تحاسب عليه. بعض الأوقات لا روح هناك علم سوف يكون هناك دعم لك، سوف تكون مساعدة لك. هناك أولياء وهناك إيش وهناك أعداء. كما أنت الآن أبنائك تقول روحوا خلاص أنا معكم، فمعنى كلمة أنا معكم معناها أنك سوف إيش لو احتاجوا شيء سوف تنصرهم. فيقول كلمة مع لها لوازم، هذه اللوازم هي التي أشكلت عليهم، أن من اللوازم هو العلم والإحاطة والمحاسبة إلى آخره، وأن أيضا من اللوازم النصرة والمساعدة كما ذكرنا. فإنه لا يدل، قال لكن قد يكون من لوازم ذلك موالاة أحدهم للآخر محبة ونصرة، مع أنها تستخدم كلمة مع، كما يقال فلان معي وفلان علي. إيش معنى كلمة فلان معي؟
ينصرني يعني.
ينصرني وفلان علي معناها أنه
عدولي.
وإذا كان من شأن المتحبين قرب كل منهما إلى الآخر حتى يتفق في محل واحد، وقد يكون من لوازم ده يعني بعض الوقت القرب، والقرب طبعا صفة أخرى، يعني الله سبحانه وتعالى قريب من عباده
سبحانه،
والحاجة ذاك يعني الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده بأنهم إذا سألوا فهو قريب وليس بينه واسطة. قرب كل منهما إلى الآخر حتى يتفق في محل، وقد يكون من لوازم ذلك معرفة كل منهما بالآخر أو معاونته. إذن هذا الأمر المهم، أن من لوازم هذه المحبة، من لوازم هذه المعية هي المعرفة وأيضا المعاونة، إذ من شأن المجتمعين من الآدميين في محل معرفة أحدهم الآخر ومعاونته. إذن الواجب أن نفهم كلمة أو آيات المعية أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه لا يغيب عنه شيء، وأنه سوف يحاسبنا سبحانه وتعالى. إذن الواجب يا ابن آدم أن تتقي الله وترجوه، تخاف الله وترجوه، تخاف الله وتحبه، لأن الله مطلع عليك في كل لحظة من لحظاتك ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. كما ذكرنا الآن يعني لو نحن في زماننا هذا يعني جهاز صغير، الآن نحن فيها الاستديو ينقل في نفس اللحظة وفي نفس الآن وفي، فكيف بالله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. أعزائنا المشاهدين نستأذنكم في أخذ فاصل يسير ثم نعود إليكم مرة أخرى بإذن الله تعالى.
لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا،
لا معبود بحق يدعى إلا الواحد وهو الله، أخلص أعمالك لله لا تشرك أبدا بالله، أفلح من دوما ناجى في كل الأحوال دعاه وأناب إليه ورجى فامتلأت بالخير يداه،
لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا،
كم عبدوا من غير الله شمسا قمرا شجرا حجرا، هي خلق من خلق الله وعجب ممن عبدوا البشر، من يعبد من دون الله هل خلق من الكون حصاه، هل يملك ضرا أو نفعا، هل يملك ما موتا وحياة.
لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه. معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا.
سبحانك سبحان الله لا إله إلا الله. وفقني لأداء صلاتي وصيامي وأداء زكاتي وعباداتي طول حياتي خالصة دوما لله.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نستكمل معكم قراءة رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور كمال الصريصري وفقه الله. أحسن الله إليكم شيخنا.
تفضل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا كما أن لفظ العلم في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم، ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته ونحو ذلك، كما في قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، وكما في قوله: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، وقوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، إلى قوله: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وكذلك السمع والبصر، مثل قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذا ونحوه وإن ذكر فيه لفظ السمع والرؤية فالمقصود لوازم ذلك من إحصاء ذلك والجزاء عليه بالثواب والعقاب. وقد يكون المقصود بذلك قبول الدعاء كقول الخليل: إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، كما يعنى بالنظر نظر الرحمة والمحبة كقوله: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فهذه الأمور لما كانت من لوازم العلم والسمع والبصر ومن شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها ونحو ذلك، صارت متضمنة لهذا المعنى. وكذلك المصاحبة لما كان لها لوازم، مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه وموالاته له وموافقته له، دخلت هذه المعاني فيها حيث دل عليه السياق.
نعم، هو الآن يضرب مثال يقول: حتى لا يتقوى القائل أن هذه المعاني، أن قلنا أن المعية لها معنيين، معنى معية عامة ومعية خاصة، قال هذا ما دل عليه السياق، والسياق مطلوب في فهم النصوص، وأن المسألة ليست في المعية، بل أن ضرب مثال في العلم وضرب مثال في السمع والبصر، أن العلم يقصد منه العلم ويقصد منه أيضا المحاسبة ويقصد منه أيضا النصرة ويقصد منه كذا، وأيضا السمع والبصر يقصد منه الإدراك ويقصد منه تسجيل الأعمال ويقصد منه أيضا الاستجابة كما وضح. فقال: لكل سياق معنى، وهذه المعاني كلها تدخل في معنى الصفة. يعني عندما نقول المعية، أن المعية هي معية الله سبحانه وتعالى، معية عامة ومعية خاصة، هذا من خلال النظر في النصوص كلها. كذلك عندما نتكلم عن العلم نقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وسوف يحاسب وسوف يجازي وسوف يثيب، بناء على هذا العلم من خلال استقراء آيات العلم. كذلك السمع والبصر، الله ليس فقط لغير أنه يدرك أن هذا فعل كذا وفعل كذا، لا، فعل ليحاسب، فعل ليجازي، فعل ليستجيب. الآن يدعي الداعي، الله سبحانه وتعالى يسمع ليجيبه، وهو كما وضح أن من معاني السمع أن الاستجابة للداعي. فيقول ليس المعنى الذي ذكرناه للمعية فقط يعني استنبطناه استنباطا عشان نرد عليكم، لا، هذا كتاب الله وهذه سياقاته وهذه الصفات لها معاني كبيرة يجب على الإنسان من يريد أن يتعلمها يجب أن يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى ويمعن النظر ويعيد النظر حتى يعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. فيقول عليه رحمة الله بعد أن بين المعية قال: وهذا كما أن لفظ العلم في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم، يعني عندما أقول لك أعلم أنا ذلك معناه عندي معرفة فيه، لا يقتضي المحاسب، الأصل في كلمة العلم هو معرفة المعلوم، ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته ونحو ذلك. ثم ضرب أمثلة: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. هؤلاء يعني يريدون فرضية يظلمون أحدا أو كذا، أو فالله سبحانه وتعالى معهم في تخطيطه إما في تبرئة الجاني أو في الاتهام البريء، فالله سبحانه وتعالى يبين أنه معه. كذلك كفار قريش عندما نحن أعلم بما يستمعون إذ يستمعون إليك وإذ هم ناجوا، يريدون أن يستمعوا كلام الله سبحانه وتعالى ليقول أن النبي إنما هو رجل مسحور، والله سبحانه وتعالى جعلهم يستمعون لكن لا ينتفعون بهذا الاستماع لأن مهمتهم فقط لغير هو الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من المجازاة، الله جازاهم بنقيض ما أرادوا. والآيات الأخرى التي هي في العلم، فهو يريد أن يبين أن هذا العلم الذي يعلمه يقتضي معرفة المعلوم وأيضا يقتضي اللوازم. طيب أنت عرفت إيش تبغى تسوي في محاسبة في كذا في إلى آخره. كذلك السمع والبصر، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، أيضا آية المجادلة، فهذا سمع، سمع الله مقولته، سمع مقولة هؤلاء اليهود الذين قالوا وسوف يحاسبهم على هذه المقولة. الذي يراك حين تقوم، يرى الآن إحاطة وعلم منه سبحانه وتعالى وتقلبك في الساجدين، وقول قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمن. إذن هنا في لوازم، إذن هؤلاء الذين أساءوا الأدب مع الله وقالوا أنه فقير، وهؤلاء الذين أحسنوا وقاموا الناس نيام يصلون لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء المنافقين الذين عملوا، إذن هذه كلها ذكر الله الرؤية هنا علم مع إيش؟ لوازم العلم اللي هي المحاسبة، أن الله سبحانه وتعالى. إذن عندما قلنا أن الله سبحانه وتعالى في آيات المعية أوردها للعلم والإحاطة وكذلك للمحاسبة، أنها ليست فقط في المعية بل حتى في العلم وحتى في إيش؟ حتى في السمع وحتى في البصر. قال: فالمقصود لوازم ذلك من إحصاء ذلك والجزاء عليه بالثواب العظيم. وقد يكون المقصود أيضا هناك في معاني للسمع قبول الدعاء: إن ربي لسميع الدعاء، كما في الخليل عليه السلام، وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، مو معناه سمعه من الإدراك، لا، هنا سمعه معناه استجاب الله لمن، كما يعنى بالنظر نظر الرحمة والمحبة، ولا يكلمه الله ولا ينظر إليه. المقصود هنا لا ينظر إليهم يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف يعذبه، لا يكلمهم ولا ينظر إليه. إذن هذه من لوازم وليست من عندنا، هذه آيات أم ليست آيات؟ هذه ليست
آيات كتاب الله.
نعم، آيات من كتاب الله. فهذه الأمور لما كانت من لوازم العلم والسمع والبصر ومن شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها ونحو ذلك، صارت متضمنة لهذا المعنى. عندما نقول إذن المعية بهذا المعنى، هذا من خلال الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وكذلك المصاحبة التي في المعية لما كانت لها لوازم مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه وموالاته له وموافقته له، دخلت هذه المعاني فيها حيث دل عليها السياق. الآن سوف يوضح الآن الآيات التي جاءت في المعية وأن المسألة ليست من عندنا وإنما هذا ما ورد في كتاب الله. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. ولفظ مع في الأصل يدل على المصاحبة ويدل على لوازم هذا المعنى من العلم الذي يتضمن الإحصاء والجزاء على الأعمال عموما، ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يختص المؤمنين ونحو ذلك. فقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش،
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ذكر بعد أن أخبر بخلق السماوات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يصعد فيها وأنه مع الخلق أينما كانوا وأنه بكل شيء عليم، فدل هذا السياق على أنه مع كونه استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم وهو معهم لا يغيب عنه شيء من أمرهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر السماوات والعرش قال والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما بين السماء إلى السماء كذا وكذا، إلى أن قال والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وكذلك ما ذكره في سورة المجادلة من قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. ومثل هذا قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وأما قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن الرسول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فقد علم أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس عاما لجميع المخلوقات كالعلم والقدرة، بل مختصا بالمتقين المحسنين دون الفجار الظالمين، وبموسى وهارون دون فرعون وقومه، وبالنبي وصديقه دون مشركي قومه. فهذه الأمور التي فيها خصوص وعموم تضمنها لفظ المعية ودل عليها، كما دل لفظ العلم والسمع والبصر على ما تقدم، وهي في نفسها تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في الأصل، ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا تيامنا ولا تياسرا، بل إذا قيل إنها تتضمن قربه من خلقه فقربه ثابت بنصوص صريحة أصرح من لفظ المعية، كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو سبحانه قريب في علوه علي في دنوه. وقد تكلمنا على قربه من خلقه وقرب عباده منه بكلام مبسوط، وذكرنا أقوال الناس كلهم في ذلك في غير هذا الموضع، وبينا أن قربه لا ينافي علوه.
الآن هو يريد أن يبين كيف تستطيع أن تعرف معاني أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هذا تطبيق على صفة المعية. فيقوله الآن صفة المعية سوف نبين لكم كيف تستطيعون، كأنه من باب العلوم التطبيقية، كيف تستطيع أن تطبق منهج أهل السنة والجماعة لتفهم معنى المعية من الكتاب والسنة. فيقول نحتاج أن نستعرض هذه الآيات، وعشان عندما نتكلم عن الصفة نذكر الصفة ونذكر أيضا اللوازم التي تلزم من هذه الصفة. فيقول عليه رحمة الله قال ولفظ مع في الأصل يدل على المصاحب، هذا في اللغة، ويدل على لوازم هذا المعنى. إذن لابد أن نثبت في الصفة الأمرين، المعنى في اللغة وأيضا اللوازم التي تلزم من هذا المعنى، من العلم الذي يتضمن الإحصاء والجزاء على الأعمال عموما، ومن الموالاة والمعاناة والمعونة والنصر الذي يختص المؤمنين ونحو ذلك. الآن يذكر آيتين، هذه الآيتين
هي في المعية العامة، وهي آية الحديد وأيضا آية المجادلة. هذه الآيتين هي في المعية ثم يبين أن هذا ليس قوله وليس قول أحمد وليس قول مالك، هذا قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الآن كلمة معكم، والله بما تعملون بصير. قال ذكر بعد أن أخبر بخلق السماوات والأرض واستوائه على العرش، لاحظ أن معكم جاءت بعد إيش؟ ذكر خلق السماوات خلق الأرض وأيضا استوائه. الآن أثبت الفوقية سبحانه وتعالى أنه يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها. وهذا رد يعني على الفلاسفة المعاصرين الذين قالوا أن الله تخلى عن العالم كصانع الساعة، صنع الساعة ثم تركها. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه خلق وأنه يعلم كل شيء في الأرض، وسوف يحاسب على هذه على هذا العلم المحاسبة الدقيقة إلا من عفى الله عنه سبحانه وتعالى ورحمه. نسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته.
اللهم آمين.
أنه يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يصعد فيها، يعني علم دقيق لكل شيء. وأنه مع الخلق أينما كانوا لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى، وأنه بكل شيء عليم. فدل هذا السياق، الآن سياق نحن نتكلم، نحن لا نتكلم على لفظ، نحن نتكلم على سياق. والعرب أو الناس لا تتكلم بالألفاظ المفردة. أنا ما أقول أنا راح، لا، الجملة لازم تجيب لي جملة عشان أفهم إيش الكلام الذي أنت تتكلم فيه. أما ألفاظ مفردة الناس لا تتكلم بالألفاظ المفردة. فهذا السياق أنه مع كونه استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهره. ولأجل ذلك الإنسان الواجب يرتدع هذه المعرفة الدقيقة، تخدع الناس لكن لا تخدع الله، تظهر للناس التقوى والورع وتبطن غير ذلك سوف تحاسب، إنما تخدع نفسك ولست تخدع الله سبحانه وتعالى. وهو معهم لا يغيب عنه شيء من أمره. قال: هل هذا الفهم الآن الذي فهمناه من عندنا؟ قال: لا، نرجع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرحه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر السماوات والعرش قال: والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم
عليه.
ليس بعيدا، ليس بعيدا سبحانه وتعالى. وكذلك قال عبد الله بن مسعود: ما بين السماء إلى السماء كذا وكذا، ذكر المسافة، إلى أن قال: والله فوق عرشي وهو يعلم ما أنتم عليه. إذن المسألة كلها تدور حول إيش؟ العلم، وأن هذه الفوقية أن فوقية قدرة سبحانه وتعالى، وأن فوقية ذات، وأن فوقية علو سبحانه وتعالى، وأنها مع ذلك لا يغيب عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم في سورة المجادلة بدأت بألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، وانتهت بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. إذن هذه المعية، المعية العامة، هي معية علمية تقتضي الإحصاء والمحاسب. طيب هناك معية أخرى اللي هي المعية الخاصة، طبعا ذكر هي أن هذه المعية مثل آيات العلم اللي أخذناها قبل قليل، لكن عندنا المعية الخاصة. قال: بعض الأوقات تكون المعية لطائفة، إن الله مع الذين اتقوا والذين لهم صفات. بعض الأوقات تكون لأشخاص، إنني معكما موسى وهارون أسمع وأرى، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله
معنا.
فبعض الأوقات تكون هي لمن اتصف بهذه الصفات، متقين، ها، محسنين إلى آخره. وبعض الأوقات لا، موسى هارون مع الأشخاص. فهذه معية الله، أنه نصير لأوليائه، نصير للمؤمنين سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تقول: وأما قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون إني معكما أسمع وأرى، وأيضا عن الرسول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فقد علم أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس عاما، ولا ما لها معنى. إذا هو طيب هو مع فرعون بالعلم، صح ولا لا؟ طيب إيش المعية دي التي مع موسى وهارون؟ إذا معية خاصة، ومعية قوة موسى وهارون، أنها معية نصرة. ليس عاما لجميع المخلوقات كالعلم والقدرة، بل مختص بالمتقين المحسنين دون الفجار الظالمين. وبموسى وهارون، هذا قلنا لك الصفات، وهنا بموسى وهارون دون فرعون وقومه، وبالنبي وصديق دون مشركي قوم. فهذه الأمور التي فيها خصوص وعموم تضمنها لفظ المعية ودل عليها عموم الخلق وخصوص المؤمنين والمتقين، كما دل لفظ العلم والسمع والبصر كما أخذنا قبل قليل على ما تقدم، وهي في نفسها تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في الأصل ولا تقتضي الممازجة، هو يكرر ذلك. قال نحن أهل السنة والجماعة نعلم أن كلمة مع تتضمن القرب، لكن لم نثبت صفة القرب من خلال لازم كلمة مع، وإنما أثبتنا القرب من خلال إيش؟ نصوص. نحن لا نثبت صفة لله سبحانه وتعالى ولا ننفي إلا من خلال نص. فهو يقول الآن هذا درس، يقول الآن علمناكم كيف تستنبطون الآيات، كيف تستنبطون المعاني، الآن نريد أن نبين هناك لوازم، يقول مع أنها لوازم حقيقية وصحيحة لكن ما نستطيع نقول أن هذه صفة حتى يثبتها الله سبحانه وتعالى أو يثبت له رسول. قال بل إذا قيل إنها تتضمن قربه من خلقه، وهي صحيحة، فقربه ثابت بنصوص صريحة أصرح من لفظ المعية. إحنا ما جبناها من عندنا القرب، إحنا جبناها من إيش؟ كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني، هو الذي قال
قريب
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا تسألني كيف قريب، الله أعلم، الله أعلم سبحانه وتعالى. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وفي الصحيح هذا الآن الآيات، طيب الحديث أربعوا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه قريب في علوه
علي في دنوي
سبحانه وتعالى. ولأجل الواجب أنك تستشعر هذه المعاني، الواجب هذا الاستشعار، والإنسان متى ما استشعر هذه المعاني فعلا استقام لله سبحانه وتعالى كما يحب. لو علم أن الله سبحانه وتعالى هو المحيط على كل شيء وكل شيء يصغر أمام الله سبحانه وتعالى مهما كبر ومهما عظم، أنه لا شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، لا يغيب، ومع ذلك الله من رحمته بنا يوم القيامة أنه يعفو ويغفر، وأنه من رحمتنا سبحانه وتعالى المؤمن لا يناقشه الحساب، هذه من رحمته، لأن كلنا مخطئين وكلنا مذنبين. ولأجل ذلك يجب على الإنسان أن يستشعر هذه الصفات، ومتى ما استشعر، لو الإنسان استشعر هذه العظمة وهو يصلي وهو ماشي وهو يعامل الناس، حتى معاملتك أنت لا تعامل الناس حقيقة، أنت تعامل الله. الصدق عندما تضع أنت تضعها بيد الله، لا تضعها بيد الله، عندما تزور أنت تزور لأن الله سبحانه وتعالى سوف يجازيك على هذه الزيارة، عيادة المريض. فالله سبحانه وتعالى يجب على الإنسان، نحن لا نناقش الصفات كما هذا يعني كأننا نتعامل مع إنسان، لا، هذه الصفات نحن نأخذها ونتعامل معها لنتعبد الله بها سبحانه وتعالى ونتذلل بين يديه ونطلب. فنجد شيخ الإسلام عليه رحمة الله كما تبين لنا أنه يبين أن هذا الكلام الذي قالوه هو مخالف للكتاب، هو مخالف للسنة، هو مخالف لإجماع الصحابة، هو مخالف للغة، هو مخالف للعقل، هو مخالف بكل الأمور من أولها إلى آخرها، وأن ما نقوله لا نقوله من تلقاء أنفسنا، إنما نقوله عن علم نأخذه من خلال علماء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند موصول، والسند موصول بهم ولله الفضل والمنة إلى يومنا. ولعل يعني من بركة هذا الدين أن هذا الإسناد الذي سواء في الكتاب أو في السنة أسنيد إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليستشعر الإنسان أنه في حقيقة لا انقطاع، لا انقطاع، يعني ديننا أخذناه يعني ليس من التأليف والكتب، أخذناه من المشافهة وأيضا الكتابة، الكتابة هي لتثبت المشابهة. فهذا دين اجتمعت فيه درجات أعلى درجات اليقين، والمسكين هو الذي يعني ينخذل ويستمع للمخالفين ويطيع بعض الوقت أهواءه، يعني بعض الوقت تكون المسألة عن أهواء، يعني تكون عن أهواء. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمتم وافدتم. نسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجزي لكم المثوبة وأن يجعله في موازين حسناتكم. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا مشاهدينا الكرام إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور كمال الصريصري على ما قدم وافاد، والشكر موصول لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، ونلقاكم في حلقات أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور. لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.